قال تعالى: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ولهذا القرآن يحتاج إلى عقول وفهوم، ويحتاج إلى تدبر وإلى تأمل، ويحتاج قبل كل شيء إلى الإيمان بأنه كلام الله ووحيه وتنزيله، وبذلك يكسب العبد ويستفيد. اسمعوا الآية: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ومعنى هذا هدايتنا من الله، لا من ذكائنا وفطنتنا ولا من أصول آبائنا وأجدادنا، ولكنها منة الله علينا. إن آمنت أنت فمثلك ملايين ما آمنوا، والهداية بيد الله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث أي من الأرض من البلد، خبث ملح سبخ حجارة، لا يخرج نباته إلا ناكدا أي عسيا قليلا، وذلك لأن هذا الإنسان قلبه واستعداده معدوم. تقرأ عليه الآيات يضحك أحيانا أو يسخر، تذكر بها ما يذكر أبدا ولا يخطر بباله بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، وذلك لفساده. قال تعالى: كذلك نصرف الآيات، كهذا التصريف ما ضرب الأول المثل في بيان البعث الدار الآخرة، والآن مثلا في قبول الإيمان وعدمه، كالماء ينزع على الأرض الطيبة على الفور تنبت، ينزع على الأرض السبخة ما تنبت إلا قليلا وما ينتفع بها، كذلك أجسام البشر وقلوبهم. مرة ثانية يقول تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قولوا اللهم اجعلنا من الشاكرين. لاحظ العبد الصالح الطيب الطاهر إذا سلمت عليه فرح بسلامك، إذا أعطيته درهم يكاد يعبدك، إذا قلت كلمة طيبة فرح بها لأنه متهيئ للشكر. والذين عدم فيه هذا الروح وأصبح لا يعرف الشكر للإحسان والفضل، ما شكر الله على خلقه له ولا على ما وهبه إياه، فهل ينتفع بهذه الآيات؟ الجواب لا، لا ينتفع بآيات القرآن إلا من كان طيب القلب طاهر النفس مهيئ لذلك، إذا سمع الآيات أنبتت على الفور خوف الله وحب الله في نفسه، وإذا كان خبيثا منتنا متعفنا كالأرض الخبيثة ما ينتفع. كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون. من هو الشاكر؟ ذاك الذي متهيئ للشكر، لا يعرف الكفر ولا إنكار الفضل والإحسان، وأي كفر أعظم من أن ينكر الإنسان وجود ربه وخالقه وهو خلقه، ينكر فضله عليه وإحسانه في عينيه في يده في وجوده وينكر، هذا كالأرض السبخة كأخبث الأرض. اسمعوا الآيتين مرة ثانية وتأملوا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، عرفتم رحمة الله هنا المطر، حتى إذا أقل سحابا ثقالا، في السحاب الثقيل والخفيف وإلا ثقالا، سقناه يد الله التي تسوقه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هكذا يحيي الموتى ولا لا؟ والبلد الطيب قلت هذه الآيات تتلى على قريش وكفر من كفر وآمن من آمن، إليك الجواب. والبلد الطيب يخرج نبات بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. كذلك نصرف الآيات كهذا التصريف لمن؟ لقوم يشكرون. أما أصحاب القلوب القاسية والطباع القاسية الفاسدة تحسن إليه الدهر كله ما لك الله خيرا، هذا ينتفع بالآيات؟ واسمعوا شرح هاتين الآيتين من الكتاب وتأملوا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات: ما زال السياق الكريم في بيان مظاهر القدرة الربانية والرحمة الإلهية الموجبة لعبادته تعالى وحده دون سواه. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وهو أي ربكم الحق الذي لا إله إلا هو، وبشرا أي مبشرات. قال: وهو أي ربكم الحق الذي لا إله إلا هو، وبشرا أي مبشرات، ونشرا أي تنشر الرياح، قراءتان كما قدمنا، تنشر الرياح تحمل السحاب الثقال ليسقي الأرض الميتة فتحيا بالزروع والنباتات لتأكلوا وترعوا أنعامكم. وبمثل هذا التدبير في إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها يحييكم بعد موتكم فيخرجكم من قبوركم أحياء ليحاسبكم على كسبكم في هذه الدار، ويجزيكم به الخير بالخير والشر بمثله جزاء عادلا لا ظلم فيه. وهذا الفعل الدال على القدرة والرحمة ولطف التدبير يريكم فترونه بأبصاركم لعلكم به تذكرون أن القادر على إحياء موات الأرض قادر على إحياء موات الأجسام، فتؤمنوا بلقاء ربكم وتوقنوا به فتعملوا بمقتضى ما يسعدكم ولا يشقيكم. هذا ما تضمنته الآية الأولى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى أي المطر، حتى إذا أقلت حملت سحابا ثقالا أي بخار الماء، سقناه أي بقدرتنا ولطف تدبيرنا لبلد ميت لا حياة به، لا نبات ولا زرع ولا عشب، فأنزلنا به أي بالسحاب الماء العذب الفرات، فأخرجنا به من كل الثمرات المختلفة الألوان والروائح والطعوم. كذلك نخرج الموتى، كهذا الإخراج للنبات من الأرض الميتة نخرج الموتى من قبورهم. وعملنا هذا نسمعكم إياه ونريكموه بأبصاركم رجاء أن تذكروا فتذكروا أن فتذكروا أن القادر على إحياء الأرض قادر على إحياء الموتى رحمة منا بكم وإحسانا منا إليكم. أما الآية الثانية فقد تضمنت مثلا ضربه الله تعالى للعبد المؤمن والكافر إثر بيان قدرتي على إحياء الناس بعد موتهم، فقال تعالى: والبلد الطيب أي طيب التربة يخرج نباته بإذن ربه، وذلك بعد إنزال المطر به. وهذا مثل العبد المؤمن ذي القلب الحي الطيب، إذا سمع ما ينزل من الآيات يزداد إيمانه وتكثر أعماله الصالحة، كالأرض الطيبة إذا نزل بها المطر. والذي خبث أي والبلد الذي تربته خبيثة سابخة أو حمأة عندما ينزل به المطر لا يخرج نباته إلا نكدا عسرا قليلا قليلا غير صالح ولا نافع. وهذا مثل الكافر عندما يسمع الآيات القرآنية لا يقبل عليها ولا ينتفع بها في خلقه ولا في سلوكه فلا يعمل خيرا ولا يترك شرا. وقوله تعالى كذلك نصرف الآيات أي ببيان مظاهر قدرته تعالى وعلمه وحكمته ورحمته وضرب الأمثال وسوق الشواهد والعبر لقوم يشكرون إذ هم المنتفعون بها. أما الكافرون الجاحدون فأنى لهم الانتفاع بها وهم لا يعرفون الخير ولا ينكرون الشر. والآن مع هداية هاتين الآيتين قدمنا كل آية لها هداية أي تهدي صاحبها إلى خير. كل آية من كتاب الله تهدي إلى الخير. أقرب دليل نبينه للحاضرين آية الرحمن، هذه آية من كلمة واحدة. هذه الآية من قالها؟ من أنزلها؟ الله. إذن فهي دالة على وجود الله وعلمه ورحمته وحكمته. ومن نزلت عليه لا يكون رسولا، مستحيل أن يكون غير رسول. نزلت على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. فكل آية تقرر أصل الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل آية كبرت أو صغرت ولو كانت من كلمة واحدة، كل آية تقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أنزلها؟ الله. أنزلها الله، الله عليم حكيم رحيم يجب أن يعبد وحده ولا يعبد سواه. ومن نزلت عليه لن يكون إلا رسوله، فهو إذن رسول الله. فأول ما يطالب به العبد في الإيمان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت. من هداية الآيتين أولا تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت للحساب والجزاء. أما ضرب تعالى لذلك المثل، فالآية الأولى تقرر هذه الحقيقة، الذي ينزل الماء من السماء وينبت به النباتات هو الذي ينزل الماء يوم القيامة وينبت الناس ويخرجون من قبورهم، هذه كتلك بلا نزاع. تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت، من أجل الحياة، لماذا الحياة بعد الموت؟ ما فائدتها؟ ما علتها؟ إذن معشر المستمعين، لو سئلنا عن علة وجودنا، عن علة الحياة هذه، ما سبب وجودها؟ الجواب والله العظيم من أجل أن نعبد الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. إذن علة هذه الحياة معلومة ولا لا؟ علة الحياة الثانية لماذا؟ للجزاء والحساب على العمل الدنيا. هذه وحدها كافية والله خير من 50,000 ريال. بلايين البشر ما عرفوا هذا. عرفنا علة الحياتين ولا لا؟ ما علة الحياة الأولى؟ العبادة التي يجزين بها. الحياة الثانية لماذا؟ ليجزينا على عملنا هذا إما في جنات النعيم أو في العذاب الأليم. تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت للحساب والجزاء، إذ هي من أهم أركان الإيمان. ما أركان الستة أهمها بعد الإيمان بالله ورسوله؟ البعث والجزاء، عقيدة الإيمان باليوم الآخر. ثانيا، الاستدلال بالحاضر على الغائب، وهو من العلوم النافعة. العقلاء يستدلون بالحاضر على الغائب بالقياس. منين أخذنا هذا؟ استدلنا على البعث والحياة الثانية بالحياة الأولى. الماء يسوقه الله بواسطة السحب وينزل الماء وتنبت النباتات. إذن فالحياة الثانية كذلك استدللنا بها بهذه. ينزل الله تعالى على الأرض الجديدة بعد ما تستقر ماء من السماء وننبت كما تنبت النباتات. والرسول هو الذي بين هذا، كما ينبت البقل. ثالثا، حسن ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. وما زال حتى العوام يضربون الأمثال، لأن المثل يقرب المعنى البعيد لذهن السامع. المثل صورة، صفة لشيء غائب يصبح كأنه أمامه. أقول الأمثال تضربها العامة لتقرب المعاني من أذهان السامعين. يقول رأيت كذا وكذا ليفهم الناس. والشاهد عندنا حسن ضرب الأمثال لتقريب المعاني في أذهان الناس. والله ضرب مثل الماء ينزل من السماء وتنبت الأرض، ضربه للإحياء والحياة بعد الموت. رابعا، فضيلة الشكر، وهو صرف النعمة فيما من أجله وهبها الله تعالى للعبد. أما قال لعلكم لقوم يشكرون وإلا لا؟ هنا معاشر المستمعين والمستمعات، الشكر يكون لله عز وجل. كيف تكون يا عبد الله شاكرا؟ أولا أن تعترف بالنعمة في قلبك لمن أنعم بها عليك. أول خطوة أن تعترف في نفسك بالنعمة التي هي بين يديك لمن أنعم بها عليك. الاعتراف بالقلب بالنعمة لله عز وجل، سواء كانت نعمة السمع أو البصر أو الولد أو الحياة أو ما إلى ذلك، وما أكثر النعم نعيش فيها. لا بد لتكون شاكرا أن تعترف بها أولا لله، ثم تحمده عليها بقولك الحمد لله. على سبيل المثال، بين يديك قصعة الطعام، قبل ما تتناول الطعام يجب أن تعرف أن هذه النعمة من الله. فإذا عرفت هذا بقلبك لم يسعك إلا أن تقول الحمد لله. إذن الاعتراف بالقلب في النفس بالنعمة لمن أنعم بها عليك، ثم حمده بكلمة الحمد لله أو بكل كلمة دالة على الثناء عليه، ثم صرف تلك النعمة فيما يحب أن تصرف فيه. لنضرب لذلك الدرهم. الدرهم من وهبكه؟ الله. أقررت بهذا؟ نعم، قول الحمد لله الحمد لله. إذن اصرف هذا الدرهم فيما يحب الله لا فيما يكره الله. فإن أنت ما اعترفت به لله كفرت، فإن أنت لم تحمده كفرت نعمته، فإن أنت صرفته فيما يغضبه أسخطته وحاربته، وما أنت من الشاكرين. فلكي نكون شاكرين نعترف في قلوبنا بنعم الله علينا، ثم نحمده عليها ونثني بها عليها، ثم ننفقها أو نصرفها كما يحب هو، أي لا ننفق نعمة الله نعمة البصر، يجب ألا تنظر حاسدا وألا تنظر نساء المؤمنات معتديا عليهن، هذه نعمة الله عليك، احمد الله على بصرك لكن لا تنظر به ما حرم عليك. نعمة اللسان نعمة من أضل من أعجب النعم، كيف هذه اللحمة تنطق؟ هذه النعمة العظيمة إياك أن يراك الله تقول بها كلمة تغضبه فتصف نعمته في غضبه، يدك ورجلك وهبك هذه النعمة فلا يراك الله تمد يدك ظالما معتديا، ولا يراك ماشيا إلى حرام أو إلى باطل تمشي برجليك. فلا يكون العبد شاكرا لله إلا إذا اعترف أولا بقلبه بنعم الله، ثم حمده عليها وأثنى به عليها، ثم صرفها في محابه ومرضاته، وإلا ما هو من الشاكرين. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما ندرس ونسمع، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 16 ليلة 17 من شهر جماد الآخرة لعام 17 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية، والتي تعالج أعظم القضايا وأهمها، ألا وهي قضية التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر والتشريع والتقنين لعباد الله عز وجل. ونحن مع هذه الآيات الخمس أو الست في قصة نوح عليه السلام، فلنستمع إليها مرتلة مجودة ثم نشرع في تفسيرها وبيان مراد ربنا تعالى منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا قصص وبعده قصص خمسة رسل ذكره تعالى في هذه الصورة، وهو يقرر أولا مبدأ لا إله إلا الله، ثانيا إثبات النبوة والرسالة لخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه إذا لم يكن نبيا ورسولا من أين له أن يقص هذا القصص وكيف يتأتى له؟ ولن يستطيع من أهل الكتاب من ينقض حادثة من هذه الأحداث، فهو تقرير للنبوة المحمدية. ثم علة هذه الحياة، العلة الأولى كما علمتم من أجل أن نعبد الله لتزكو أنفسنا وتطهر، وعلة الحياة الثانية لنتلقى الجزاء، من عمل صالحا فله جزاء عمله ومن عمل فاسدا سيئا فله جزاء عمله. هذه الحادثة أو هذه القصة قصة نوح عليه السلام. ماذا تعرفون عن نوح؟ إنه أحد رسل الله وأحد أولي العزم الخمسة. أولو العزم من رسل الله الذين هم 314، منهم خمسة يسمون بأولي العزم، إذ قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وجاء ذكرهم في سورة الأحزاب في آية من كتاب الله، منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فالكاف في قوله منك عائدة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو آخر في الوجود وأولهم في الكمال. فنوح أحد أولي العزم الخمسة، ولم يرسل الله قبله رسولا، والفترة ما بينه وبين آدم من أهل العلم يقول هي 1000 سنة، ولم يسبقه إلا شيث بن آدم عليه السلام، واختلف في إدريس هل هو جده أو هو أحد أحفاده، والعلم لله، وإدريس رسول الله بنطق الآيات القرآنية. نوح عليه السلام أرسل لأهل إقليم أو بلد استزلهم الشيطان وصرفهم عن توحيد الرحمن إلى عبادته، وسبب ذلك أنه كان بينهم 5 رجال صالحون، وهم يغوث ويعوق ونسر وود وسواع، كانوا أولياء لله تعالى، فماتوا كما تموت البشرية بآجالهم وأعمارهم. فزين لهم الشيطان أن يضع لهم تماثيل تمثلهم، كل عبد تمثال على قبره عندما يشاهد يخشى الذي شاهده ويذكر الله بهذه النية. القصد من وضع تلك التماثيل أو الصور لأولئك الصالحين بقصد التبرك والنظر إليهم وتذكر الدار الآخرة والإيمان والعمل الصالح. مضى قرن أو قرنان وجاء أجيال من جديد فعبدوا تلك التماثيل وجعلوها آلهة تعبد مع آلهتهم، وجاء هذا في صورة نوح عليه السلام ما بين المعارج أو المعراج والجن، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، ذي نصائحهم ووصاياهم فيما بينهم. فلما انتشر الشرك وظهرت آثاره نبأ الله عبده نوحا وأرسله يدعوهم إلى عبادة الله وحده. إذ لا يستحق العبادة إلا الخالق الرازق المعطي المانع الضار النافع، أما ما عدا الله فليس بأهل أن يعبد، من الخطأ الفاحش أن يعبد من لا يملك نفعا ولا ضرا. وواصل دعوته بينهم 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وعاش بعدها مع المؤمنين يربيهم ويعلمهم 200 سنة. نوح عليه السلام واجه من المصاعب والأتعاب ما لم يواجهه غيره، وخاصة الاستهزاء به والسخرية منه. فلما آن أوان هلاك تلك الأمة أوحى الله تعالى إليه أن اصنع الفلك، فصنعها بتدبير الله عز وجل، وكانوا يسخرون منه وهو يصنعها، يا نوح تنقل البحر هنا أو تنقل هي إلى البحر. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. فلما دقت الساعة ركب السفينة مع نيف 80 رجل ومرأة وطفل، حصيلة دعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ما استجاب لها أكثر من نيف 80 مؤمن ومؤمنة. ركبوا في البحر في السفينة، ثم تدفقت مياه السماء ومياه الأرض، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه ماذا قال؟ إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسور مسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هو كفروا جحدوا رسالته ونبوته. نوح من الأحداث التي تذكر معه أن ولده كنعان، أما يافث وسام وحام عليهم السلام هم آباء البشرية بعد نوح. كنعان تمرد وعصى والده وأبى أن يركب السفينة، وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، من الآمر؟ هل غير الله تستجيب له؟ يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، انتهت البشرية الكافرة ونجى الله المؤمنين واستوت على الجود. جبل معروف يعرف حتى الآن. إذن والحادثة التي نذكرها، نوح اشتكى إلى ربي قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. اشتكى إلى ربي ربي إن ابني من أهلي، والله قالوا لننجينك وأهلك وهذا ولدي يهلك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والشاهد في هذا أن نوحا عليه السلام لم يشفع في ابنه الكافر، فلهذا من مات على الكفر والشرك لا تقبل له شفاعة من أحد قط حتى من الملائكة والرسل، لأن ذنبه فظيع ما تصورتم الفظاعة. أيخلقه الخالق ويرزقه ويخلق كل شيء من أجله ثم يغمض عينيه عن خالقه ورازقه ومدبر حياته ويفتحهما في صنم وحجر أو في شهوة أو في هوى أو في إنسان أو حيوان ويقبل عليه وينسى ربه؟ هذه الجريمة كيف تقدر يعني؟ أولا كون الذي نلتفت إليه ندعوه نستغيث بنسأله ما يملك شيئا، هذا أولا. ونضرب مثلا دائما، إذا مررت برجل أمام باب خريب من الخرائب وهو يسأل: يا أهل الدار، إني جايع، إني عطشان، إني عاري، مدوا أيديكم لأخيكم، وما بالخرب أحد ومررت به، هل يستجاب له؟ يسمع نداء؟ يعطى؟ ما في البيت أحد. فكل من دعا غير الله وسأل غير الله هذا موقفه، إلا الخيبة فقط والخسران. ولا يصح أبدا لعاقل يمر به ويسكت. كيف تمر بأخيك جاهل ما يدري أن هذه الخيبة ما بها أحد ويقضي الساعة ويبكي ويصرخ وتسكت أنت؟ يجوز هذا؟ ومثاله الذين يعبدون القباب والقبور من المسلمين والأضرحة ويستغيثون ويسألونهم: يا سيدي فلان، يا فلان، يا فلان، هل يجوز أن تمر بهم وتسكت؟ ما تنصح لهم؟ لو وقفوا 1000 سنة يطلبون والله ما امتدت إليهم يد ولا أعطوا شيئا ما يطلبون. وفي نفس الوقت أعرضوا عن الله خالقهم وخالق كل شيء من أجلهم: يا ابن آدم، لقد خلقتك من أجلي وخلقت كل شيء لك. إذن كنعان في النار، كيف لا يشفع له أبوه وهو من أولي العزم ومن الرسل؟ أما سمعنا الله يقول له: لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: يا رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلنذكر هذا ولنذكر أوثان قوم نوح ما هي إلا تماثيل صنعوها بأيديهم ووضعوها على القبور. والآن مع الأسف رأينا من يضع صورة الميت على ورق كأنه يشاهده. إذن الآن مع الآيات، قول ربنا جل ذكره: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، قومه الذين ولد فيهم وتربى بينهم وعاش فيهم، والبشرية يومها كانت في نطاق محدود، ما هي الصين واليابان وأمريكا وكندا في بداية أمرها. إذن فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله أي بالدعاء والاستغاثة به والتضرع إليه ومناداته بأسمائه: يا رب يا رب، ادعوا ربكم متضرعين خائفين. أما أن تدعو هذه الصور والتماثيل، هذه الأشكال التي وضعتموها،
فهذا لا يصح أبدا، أغضبتم ربكم عليكم مع العلم أنهم لا يستجيبون لكم. لعلي واهم، قف أمام ضريح ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأل يا رسول الله المدد، أغثني أعطيني كذا، سلي ربك كذا، وانظر هل يستجاب لك، مع أن هذا لا يصح أبدا. ولا نغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغضب ربه بهذه المعصية الفضيحة. كيف تسأل غير الله؟ من يسمع صوتك، يرى مكانك، من يقدر على إعطائك سوى الله؟ والله ما هو إلا الله. فقال يا قومي، استعطفهم بكلمة قومي، نسبهم إليه ليعرفوا أنه يريد الخير لهم والرحمة بهم، لا يريد إذلالهم ولا إهانتهم ولا حرمانهم من الخير. يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، قراءة شاذة، ما لكم إله غير الله. هل يوجد لهم إله غير الله؟ ما هو الإله؟ الإله المعبود بحق. متى يعبد الإله بحق؟ إذا كان وهبك حياتك، وهبك عقلك وسمعك وبصرك ووجودك والمكان الذي أنت عليه والطعام الذي تتغذى به والهوى الذي تستنشقه، هذا مالك أمرك، هذا إلهك الحق، هذا المعبود بحق. أما الذي ما وهبك ولا أعطاك ولا أوجدك ولا، كيف يكون إلهك؟ بأي حق؟ فلهذا يقول تعالى في ذم هذه المحنة وإبطال الشرك والعياذ بالله تعالى، يقول في وعد رباني: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يغفر له. وأكرر القول: ما في جريمة أفظع ولا أقبح من الشرك. كيف هذا؟ ضربنا المثل وإلا لا؟ الذي يقف أمام قبر وإلا قبة وإلا ضريح وإلا تمثال ناد يدعو وينسى خالقه، من بيده ملكوت السماوات والأرض، من إليه مصير كل الكائنات، من يحيي ويميت، ويعرض عنه وينسى ويدعو غيره أو يتقرب إلى ذلك الغير توسلا به إلى الله ابتداعا وتزيئا من الشيطان. واعلموا إذا كان نوح أقام بينهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة لا يدعو إلا إلى دعوة نوح: اعبدوا الله ما لكم إله غيره. لقد أرسلنا، من الفاعل؟ من المتكلم؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. في من يقول هذا الكلام: أرسلنا نوحا سوى الله تعالى؟ أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا الذي خوفهم وهددهم به وعذاب يوم القيامة، عذاب الدار الآخرة، ما هو عذاب اليوم أبدا. فهو في هذه الدعوة ما كان يتوقع عذاب ينزل بهم في بداية دعوته، فالمراد من عذاب يوم عظيم هو عذاب يوم القيامة، والآيات تقرر مبدأ التوحيد والبعث الآخر والجزاء على الكسب الدنيوي والعمل في هذه الحياة، وهو يوم عظيم. وإلا لا؟ تدون عظمة هذا اليوم؟
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. أي هول أعظم من هذا؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافرة رافعة، تخفض أقواما وترفع آخرين. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة في آيات كثيرة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كأي شيء؟ كالفراش المبثوث. البشر قل ما شئت في صنوفهم وقدرتهم وعلمهم وقوتهم يصبحون كالفراش المبثوث حول الضوء. اعمل ضوء في الشارع وانظر الفراش كيف يلتف حوله، لا عقل ولا رشد ولا فهم من شدة تمزق قلوبهم من الهول والخوف، كالفراش المبثوث. وتكون الجبال الراسخة كالعهن المنفوش، كالصوف الذي يضرب بالعصا لينفش. هذه الجبال تتحلل. هذا يوم عظيم ولا لا؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه. الملأ من هم؟ الملأ الذين يملأ العين إذا نظرت إليهم، لأبهتهم واوا لباسهم، ويملؤون المجلس أيضا إذا جلسوا. هذا الملأ أهل المال والثروة والعمل، وقل ما شئت والحل والعقد. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. إنا لنراك يا نوح في دعوتك هذه ومحاربتك لآلهتنا وعبادتنا في ضلال مبين واضح بين. قالوا هذا نعم. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أعظم من هذا، ما قالوا في مجنون ساحر. وهذا شأن البشر. الآن لو تدعو بين قوم بين أناس إلى الإسلام يقولون لك أفضع من هذا كلام، والله لا أفضع من يقول إنك في ضلال مبين. كيف نتخلى عن أنظمتنا وقوانينا وتقدم قال الله قال الرسول؟ إنك مجنون أنت. إنا لنراك في ضلال مبين. فأجابهم قائلا قال يا قوم ليس بي ضلالة فضلا عن الضلال ولا جزء من ضلالة، والضلال الخطأ، ضل الطريق بدل ما يمشي يمينا ذهب يسارا، بدل ما يمشي شرقا ذهب غربا، ضل. والضلال هو الخطأ في السلوك والقول والعقيدة والأعمال. قال ما أنا بضلال. إنا قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أنا مرسول، من أرسلني؟ رب العالمين، أي خالق الخلائق كلها والمدبر للحياة كلها، رب كل شيء ومليكه، ذاك الذي أرسلني وأنا رسوله. ما قال أنا رسول القبيلة الفلانية أو الغني الفلاني أو السلطان الفلاني، قال أنا رسول رب العالمين. أراد أن يصلحكم ويطهر قلوبكم ويعدكم لسعادة الدارين، أرسلني إليكم لما تورطتم في الشرك والظلم والفسق والفجور والباطل والفتن والمحن، أرسلني لإنقاذكم، أنا موصل منه. إذن قال يا قوم ليس بي ضلالا ولكني رسول من رب العالمين. من هو رب؟ يعرفون الله عز وجل، إذ ما عبدوا تلك الأصنام إلا توسلا بها لله عز وجل. عهدهم بآدم وشيث ما هو بعيد ككفار قريش، ما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء، ما كانوا يحلفون بالله ويحجون بيت الله، أليس كذلك؟ يؤمنون بإبراهيم وإسماعيل والأنبياء، ولكن ورطهم إبليس في الشرك والضلال فرغبوا فيه وأحبوه وأصبحوا لا يريدون مفارقته. وهذه أيضا القضية تتكرر إلى يوم الدين، ما زال من المسلمين من يستغيثون بالأولياء وينذرون النذور لهم ويرفعون أصواتهم بأسمائهم وهم يقرؤون القرآن أيضا، وذلك لغلبة الجهلي وعدم البصيرة لهم. لا يصح منك يا عبد الله أن ترفع صوتك داعيا سوى لله فقط، يا الله، أما يا جبريل، يا ميكائيل، يا إسرافيل، يا عبد القادر، يا فاطمة، يا حسين، يا رسول الله، كل هذا والله لمن الشرك الأكبر. وصاحبه إن لم يتداركه الله ويموت على التوحيد ما نجا ولا دخل دار السلام. وعندنا لطيفة، لأن آباءنا وأمهاتنا وإخواننا عاشوا في الجهل أكثر من 400 سنة إلى 1000 سنة، فمن لطف الله لما يكون الشخص ما يريد معصية الله ولا الشرك بالله، ولو يعرف أنه شرك لذبح نفسه ولا يقبل هذا، من تدبير الله عندما يحضره الموت ويكون على سرير الموت يصرخ فقط بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما يعرف عبد القادر ولا رسول ولا أحد أبدا، فتقبض روحه وهو موحد، هذا نجا. ما فهمتم هذه اللطيفة؟ من آبائنا وأجدادنا ملايين ما عرفوا ويستغيثون بعبد القادر وفلان وفلان ينادون كذا، لكن لجهلهم وعدم علمهم عندما تحضر الوفاة لأحدهم ويكون على سرير الموت يقول لا إله إلا الله، ما يعرف لا رسول ولا نبي ولا ملك. سمعتم بهذا؟ هو الواقع، هذا من لطف الله ورحمته، لأنه ما كان يريد أن يشرك بالله ولا يرغب أن يغضب الله، لكن للجهل وقع في هذا. ومن مات على غير لا إله إلا الله فهو في دار البوار والخزي والعار. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. ما قال رسالة واحدة، لأنها رسالات، رسالة للتوحيد ورسالة لرفع الظلم ورسالة لتطهير النفوس من الخبث، رسالة فيها بيان العبادات، رسالات متعددة أبلغكم إياها، ما هي رسالة واحدة متعلقة بالتوحيد والتقنين والتشريع، بشر يحتاجون إلى إصلاح وإلى لا؟ إذن فهي رسالات، في كل رسالة لشأن من الشؤون، فلهذا قال رسالات ربي وأنصح لكم. والنصح لهم بيان الحق واضحا، وأن يبعدهم مما يدس نفوسهم أو يخبث أرواحهم، ينصح لهم ببيان ما ينبغي أن يعتقدوه أن يقولوه أن يعملوا به من أجل أن يكملوا في دنياهم هذه ويسعدوا فيها أيضا. وسعادة الدنيا وكمالها لا شيء بالنسبة إلى سعادة الآخرة وكمالها.
إذن فالعدل في الأمة يكسبها الراحة والطمأنينة، دفع الظلم وحصول الأمن يكسبهم طمأنة النفس وسعادتها، البعد عن الأخباث والأنجاس تطهو وتزكو وتطيب، فيحصل هذا في الدنيا. وإن كان ليس المقصود، المقصود الآخرة. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أي والله يعلم من الله محاب الله ومكاره، وعود الله ومواعيده ما لا يعلمون. يعلم من الله ما لا يعلمون. لو سألتهم من الله ما يعرفون، ما أسماؤه لا يعرفون، ما صفاته ما يعرفون، هل يحب ويرحم، هل يغضب ويسخط، ما يعرفون. هو يعلمهم لا يعلمون. فبين لهم الواقع، وأعلم من الله ما لا تعلمون أنتم، سواء من الوعد أو الوعيد أو ما شاء الله أن يكون. وأعلم من الله ما لا تعلمون. الواجب أن يصغوا ويستمعوا ولا لا، وأن يقولوا علمنا يرحمك الله يا نوح، علمنا ما عند الله، علمنا ما مراد الله من إرسالك ورسالتك. لكن العناد والمكابرة وإيثار الدنيا وشهواته وأهواؤها صرفهم عن هذا كله، وازدادوا عنادا ومكابرة. ثم قال لهم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، قلتم ما قلتم، كفرتم وكذبتم، متعجبين من أن جاءكم رجل، أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. هل هذا يحمل على التعجب؟ كونهم يأتيهم ذكر من الله عز وجل ينقله ويحمل إليهم رجل منهم، ما هو بعيد عنهم ولا يخالفهم في زي ولا في لغة ولا في كذا، هل هذا يحصل منه التعجب؟ أهل القرية في شقاء في بلاء، يأتيهم رجل منهم ينصح لهم افعلوا كذا، اتركوا كذا، افعلوا كذا، قولوا كذا، تكملوا وتسعدوا، هل هذا يثير التعجب في النفس؟ كيف هذا؟ فهو ينكر عليهم هذا التعجب، متعجبين كيف يبعث الله رسول. فقال منكرا عليهم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. مهمة الرسول الإنذار، ثم بيان العبادات والصالحات، ولتتقوا الله عز وجل بفعل الأوامر وبترك النواهي، وبذلك تتهيئون للرحمة الإلهية في الدنيا والآخرة. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ولتتقوا، نتقي ماذا؟ نتقي الله عز وجل. كيف نتقي الله؟ أريد من المستمعين غير أهل الحلقة، يا معشر المستمعين أسألكم بالله، كيف نتقي الله؟ أي كيف نمنع أنفسنا من عذاب الله وسخطه بأي شيء؟ لا أعنيكم، نعم، نعم، الله لا يتقى بالجيوش الجرارة ولا بالحصون العالية ولا بالهيدروجين اليوم والنفاثات، وإنما يتقى فقط بطاعته وطاعة رسوله، بفعل أوامره وترك نواهيه. بهذا يتقى عذاب الله وسخطه في الدنيا والآخرة. فلهذا قال آمنوا واعبدوا ربكم تكونون قد اتقيتم عذابه وسخطه تهيئون للرحمة ولعلكم ترحمون، أي لتستعدوا بذلك إلى دخول رحمته. قال فكذبوه فماذا فعل الله بهم؟ فأنجيناه والذين معه في الفلك. أول فلك ظهر على الأرض ما هو؟ فلك نوح. من صنعه نوح؟ من علمه؟ الله رب العالمين. وهذه نعمة امتن الله تعالى بها علينا في سورة ياسين، والفلك المشحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أول سفينة على وجه الأرض. إذن فأنجيناه والذين معه كم كانوا؟ نيفا وثمانين رجل مرأة ولد، من بينهم أولاده الثلاثة يافث وسام وحام. قيل يافث هو أبو ماذا؟ أبو لالا. يافث أبو ياجوج وماجوج، وسام أبو البيض، وحام أبو السود من البشر، ثلاثة. فأنجيناه الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ما قال عميان، كانوا قوما عمين، لأن هناك فرق بين أعمى وبين عمي. العمي الذي لا يبصر بقلبه ونور نفسه، لا بصيرة له، وله عينان يبصر بهما الإبر في الأرض، هذا عمي. والأعمى فاقد البصر. كانوا قوما عمين، ما شاهدوا آيات الله التي تتلى عليهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وهم مصرون على الشرك والعناد والكذب والسخرية إلى نهاية آجالهم. إنهم كانوا قوما عمين. معاشر المستمعين لهذه الآيات، اسمعوها أولا ثم نستنبط منها الهداية المطلوبة، لنستعين بالله على أن نعبد الله وحده. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بضلالة ولكن رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. كيف تعجبون؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. من هداية الآيات تأملوا أولا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كنبوة نوح عليه السلام. هل دلت الآيات على أن نبوة محمد حق؟ كيف دلت؟ من أين لمحمد الأمي العربي الهاشمي أن يقص هذا القصص؟ هو كان حاضر؟ كيف يتم هذا؟ إذن أوحي إليه؟ إيه نعم، إذن فوالله لا رسول الله، ما يستطيع ذو عقل أن ينفي رسالته وهو يتكلم على أحداث تمت من آلاف السنين.
إذن تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كنبوة نوح عليه السلام. ثانيا تقرير وتأكيد التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله. تقرير وتأكيد التوحيد وإلا لا، وبيان معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يعبد إلا الله. إذا قلت لا إله إلا الله معنى تقول لا يستحق أن يعبد إلا الله بأي نوع من أنواع العبادات. ثالثا التحذير من عذاب يوم القيامة والتذكير به، حذرهم وذكرهم لأنهم كانوا غافلون وناسون له. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فهو إذن حذرهم وذكرهم. أيما مؤمن يذكرك بالآخرة معناه وعظك وذكرك. وأنتم تعرفون وأكرر القول ولا لا، اسمع، الفيلسوف الطيار الغواص مهما كان هذا الإنسان في سموه الفكري، إذا لم يكن مؤمنا بلقاء الله والحساب والجزاء على الدقيقة والجليلة في حياته لا خير فيه بالمرة، ولا قيمة له ولا وزن بعوضة عند الله. وكل الشرور والمفاسد من الظلم والخبث والعناد والكبرياء كلها ناتجة عن ضعف الإيمان بالله ورسوله ولقائه. رابعا أصحاب المنافع من مراكز وغيرها هم الذين يردون دعوة الحق دائما وأبدا، وصلى الله على نبينا محمد عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 17 ليلة 18 من شهر جماد الآخرة لعام 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، وهي كغيرها من السور المكية تعالج أعظم القضايا وأهمها وأجلها. إنها عقيدة التوحيد بأن لا يعبد إلا الله، تلك القاعدة التي قامت على مبدأ لا إله إلا الله. ثانيا إثبات النبوة وتقريرها لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا مبدأ المعاد والحياة الثانية للجزاء على الكسب في هذه الدنيا، عقيدة البعث والنشور والحياة الآخرة. رابعا حق التشريع، حق الله لا يشاركه فيه سواه، وعلة ذلك الله هو الرب الخالق المدبر عالم الغيب والشهادة، الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل، هو الذي له أن يشرع الكلمة نقولها أو ينهانا عنها ويحرمها. أما غير الله لا حق له في التشريع، والرسول نفسه يشرع بوحي الله وإذنه. هذه العظائم الأربعة الصور المكية تعالجها. وها نحن الآن مع هذه الآيات في قصة هود عليه السلام، فلنستمع إليها مجودة مرتلة من أحد التلاميذ، ثم نأخذ في شرحها وبيان مراد الله فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإلى عاد أخاهم هودا، ما المراد بعاد وما المراد بأخيهم هود؟ عاد قبيلة من أشد القبائل وأقواها قوة، وكانت ديارهم بالأحقاف ما بين حضرموت وعمان إلى الشحر. هذه الأمة كانت من أقوى الأمم في الأرض ومن أشدها قوة، وشاهده قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة، حتى إن رجل منهم كان يزيد على 60 ذراعا طولا، 30 متر وزيادة. ويشهد لهذا ويقرره قول الله تعالى وقول الحق حكاية عنهم إذ قالوا من أشد منا قوة، فتحداهم الله بقوته لما قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ قطعا، ما دمت قويا فخالقك أقوى منك. هذه الأمة طغت، ونذكر قول الله تعالى أيضا من سورة الفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. من القائل؟ فوالله ما كان مثلها في الأرض. ومع هذا أين هم؟ وقرأوا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، 7 ليال و8 أيام لم يبق من تلك الأمة الكافرة أحد. هذه الأمة نشأت عن تلك الجماعة المؤمنة التي نجت مع نوح في سفينته، إذ علمنا أن السفينة احتوت أو حوت 82 إنسانا رجلا وامرأة، وشاء الله أن ينتشر البشر في الأرض بتدبيره عز وجل. آدم وحواء كم أصبح أولادهم وأحفادهم، وعمروا تلك الديار. ولما مات العلماء أو ضعفوا انتشرت فيهم البدع والضلالات، وإلا أليسوا من أولاد نوح وتلامذته وأحفاده؟ بمرور الزمان حسن لهم الشيطان عبادة غير الله، لا باسم عبادة شخصية منفردة، ولكن بعنوان التوسل والاستشفاع. فأحيوا ما كان قد أهلك الله قوم نوح بواسطته. قوم نوح أصروا على عبادة الآلهة وبخاصة يغوث ويعوق ونسر وهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عبادا صالحين. فلما ماتوا وضعوا على قبورهم تماثيل تمثلهم بدعوة التذكر في الصلاح والصالحين. قرنان ثلاثة جاجيل عبدوهم مع الله، ودمر الله عز وجل تلك الفئة الكافرة وأنشأ أم أخرى مؤمنة، ومضت القرون وإذا بهم يعودون إلى عبادة الأوثان، لأن المزين لذلك والمحسن له عدونا إبليس. ولا تعجب، والله لو تفتح عينيك على ما كان عليه المسلمون في القرن الثاني عشر الهجري والحادي عشر والعاشر والتاسع والثامن لتعجبت أين لا إله إلا الله. عبد غير الله حتى في هذه المدينة، عبد الأولياء والصالحون والقباب والأشجار، وأصبح العبد لا إله إلا الله لا يقولها وهو فاهم لها معنى. وإن شئتم حلفت لكم بالله، حتى لا تعجبوا كيف تحولت أحفاد نوح إلى أن أصبحوا وثنيين يعبدون مع الله غيره في أمة القرآن والقرآن يتلى، وهم ينادون يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا عبد الرحمن، يا سيدي فلان، يا كذا، يا فاطمة، يا حسين، والذبائح والنذور والرقص والصياح والضجيج حول الأضرحة في الشرق والغرب. لا إله إلا ما عرفوا الله تحت عنوان الاستشفاع، التوسل، الاستغاثة بأولياء الله. نحن ما عندنا حق أن نقابل الله ونقول أعطينا، نتوسل له بأوليائه وصالح عباده. فانتشرت الوثنية بمعناها الكامل، وما زالت بقايا، ولكن الله عز وجل بهذه الأسباب، منها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واحتضنتها أسرة آل سعود وانتشرت الدعوة، منها الاتصالات التي تمت في هذا القرن فيما مضى، لا يحج من القرية إلا رجل بعد 20 سنة، الآن الناس يحجون نساء ورجالا بالآلاف بالملايين. الصحف التي ما كانت تحدث ولا تعرف أصبحت في يد كل إنسان، المجلات، التآليف، الكتب، والإذاعة قبل كل شيء، والإعلام الكامل. فانتشرت دعوة الله، وإلا وثنية سادت في العالم الإسلامي في القرون من الثامن إلى الرابع إلى الثالث عشر. فلا تعجبوا أبدا، ولنستمع إلى ما قص الله علينا. وإلى عاد أخاهم هود، أي وأرسلنا إلى عاد، أي قوم عاد، أخاهم هودا. الأخوة هذه وطنية أو قبلية أو إنسانية، وإلا ليست بأخوة إيمانية، لأنه مؤمن وهم كفر مشركون. فلهذا يجوز أن تقول أخونا البريطاني فلان، أو أخونا الأمريكاني الفلاني، يجوز أخوة إنسانية. أليس هو بإنسان؟ أليست أمنا واحدة وأبونا؟ لا بأس، لكن لا تقولها توددا إليه وتقربا وتحببا. لكن كلمة إخواننا أو أخونا، نعم، ما في ذلك شك. وهذه الآية دليل واضح وإلى عاد أخاهم من؟ هودا، أخاهم ابن أمهم وأبيهم، ليس أخوهم في الدين، هم مشركون وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أرسله الله تعالى بما بدأ دعوته، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذي أول ما أرسل به وواجه قومه به، من أرسله؟ ربه تعالى رب العالمين، أرسل إلى هذه القبيلة العاتية الطائغة الجبارة قبيلة عاد. ماذا قال لهم؟ يا قومي، وفي هذا كما قدمنا بالأمس في استعطاف واسترحام، لأنه ضمهم إليه وقال أنتم قومي وأنا أحد أفرادكم، وهذا يحسن بالدعاة. يا قومي اعبدوا الله، ما معنى اعبدوا؟ اعبدوا اذلوا له وانقادوا واطيعوا، وادعوه ولا تدعوا معه سواه. اعبدوا، العبادة الطاعة في ذلة وانكسار ورهبة وخوف وطمع ورجاء وحب. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا يوجد لكم إله غير الله، وهو والله لكذلك. هل هناك من شارك الله في خلقهم؟ هل هناك من شارك الله في خلق الأرض لهم، في خلق السماء وما فيها من نوافع لهم؟ من شارك الله في هذا الوجود؟ لا أحد. فكيف إذن يوجد إله معه؟ والله لا يوجد. أصدق كلمة تسمعها لا إله إلا الله. وكثيرا ما نقول، من يريد أن ينقض هذه الجملة؟ لو تجتمع البشرية كل على نقض هذه الجملة والله ما ينقضونها. لا إله إلا الله، هذه قضية وإلا لا؟ مسلمة وغير مسلمة، من يريد نقضها؟ لأن الناقض يقول بلى آلهة أخرى غير الله، عيسى ومريم وفلان وفلان، ما الدليل على أن عيسى إله مع الله أو مريم أو موسى أو عبد القادر؟ ما دليلك؟ خلقوا، رزقوا، أماتوا، أحيوا، أعطوا أم منعوا، أين هم؟ الإله يفنى ويموت، فباطل أن يكون هناك إله مع الله. أو يقول لا إله، لا إله لا لله ولا لغيره، وأنت موجود أو غير موجود، من أوجدك؟ فقال ها لا أدري، أنت موجود وإلا لا؟ الذي أوجدك هو الله الذي لا إله غيره، عرفت هذا أو تنكرت له؟ والشاهد عندنا هذه الجملة وهي القضية السامية، لا إله إلا الله، والله ما ينقضها العقلاء بحال من الأحوال، ما تنقض، لأنها تنقض إما بالعدم لا وجود لله، وهذه خرافة وضلال وعامة. تنظر إلى الشمس فقط، من كوكبها وأضاء نورها، كيف تنفي وجود الله؟ أنت موجود، من أوجدك وأمك وأباك من أوجدهما؟ أو بتعدد الآلهة وهي ضلالة أكثر من الأولى.